له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، سؤال يطرح نفسه في هذا الزمن الذي هو زمن المفاهيم المقلوبة والمفاهيم المعكوسة، وهو سؤال وإن كان يجب أن لا يطرح، إلا أننا اضطررنا إلى طرحه في هذا الزمن الذي كما قلت لكم انقلبت فيه المفاهيم. هذا السؤال: هل يمكن أن يكون الفجار والأبرار عند الله تبارك وتعالى غدا يوم نلقاه في منزل واحدة كلهم في الجنة؟ هذا السؤال جاءنا الجواب عليه صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض من ربنا عز وجل ومن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه آية من آيات كثيرة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. آيات كثيرة في كتاب الله تميز وتفرق بين المسلم والمجرم، بين المؤمن والفاجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عساكر من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم إليه، أي السبيلين سرتم فيه فستردون إلى أهله. هذا الأمر أيها الإخوة وهذا السؤال يطرح تساؤلا آخر: إذا كان الأمر بالوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، إذن لماذا يضل الناس؟ الناس يضلون أيها الإخوة بسبب أمور كثيرة، أهمها أنهم يتبعون أهواءهم. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا لم يكن متبعا لهواه بصورة واضحة وصريحة، فإنه يأخذ بظاهر آية أو حديث بفهمه دون أن يسأل أهل العلم، أو إن سألهم ترك ما أفتوه به وما علموه إياه تبعا لهواه عياذا بالله تبارك وتعالى. وسأضرب لهذا الأمر مثالا يكون محور حديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وروى أحمد والطبراني والحاكم من حديث واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا رأيت رجلا مقيما على ذن فسألته اتق الله وأقلع عن هذا الذنب، قال لك إني أحسن الظن بربي أن لا يعذبني، فهو لن ينال شيئا أو لن يكسب شيئا بتعذيبي، فأنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا الأمر يضل فيه كثير من الناس، بل يقع فيه كثير من المسلمين، إن لم نقل جل المسلمين في هذا الأمر واقعون. إذن لابد لنا أن نبين ونوضح كيف تفهم أمثال هذه الأحاديث. حتى نفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، لابد من أمور. الأمر الأول تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد من تدبره أن القرآن صريح من أوله إلى آخره في ترتيب الجزاء بالخير والشر على الأعمال. فالأعمال سبب لدخول الجنة أو سبب لدخول النار. فإن كان عملك صالحا مخلصا فيه لله متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طريق إلى الجنة، وإن كان خلاف ذلك فهو طريق إلى النار. الله تبارك وتعالى يقول بحق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وربنا تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أمثال ذلك. عندما تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى آيات لا تحصى تبين أن ترتب الجزاء بالخير والشر إنما هو على الأعمال. إذا كان الأمر كذلك وتفقه الإنسان في هذه المسألة تفقها كاملا واتضحت له الصورة أنه لابد من العمل الصالح المخلص فيه لله تبارك وتعالى المتابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نقول في هذه الحالة أن من تفقه في هذه المسألة لم يتكل على القدر عجزا منه وتفريطا. فكل إنسان فينا في حياته اليومية نراه يصادم القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر ويدافع القدر بالقدر. كيف إذا جاع أحدنا والجوع من القدر سارع إلى تناول الطعام ليدفع الجوع، فهو دفع القدر الذي هو الجوع بتناول الطعام الذي هو من القدر. تحركت وفتحت الثلاجة وأخرجت الطعام وأكلت فدفعت بذلك الجوع، فعلك هذا كله من القدر الذي قدره الله عليك، فأنت دفعت القدر بالقدر. عطشت والعطش من القدر، تتوجه إلى الماء البارد فتشرب. لكن لا يمكن أن نسمع فردا في مثل هذه الحالة يقول: ما قدره الله عليه سيكون، فأنا لن أقوم لأشرب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا رجل لا يدري ما يقول، أو أنه فاقد الإحساس أو فاقد الشعور أو لا يعي ما يقول. كذلك أيها الإخوة، إذا أصابك مرض سارعت إلى الطبيب، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الدواء من القدر. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله تعالى، وقد ينفع بإذن الله تعالى. ورواه ابن السنين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: الدواء من القدر وهو ينفع بما يشاء بما شاء، ينفع ما يشاء من يشاء بما شاء. إذن أيها الإخوة، لابد أن لا يتكل الإنسان على القدر عجزا وتفريطا، وإنما يدافع القدر بالقدر ويرد القدر بالقدر. وقد يكون أي أمر من الأمور التي تصيبك في هذه الدنيا وهي من الأقدار إنما هي كفارات لك، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا، إلا كفر الله بها عن خطايا. هذه كلها من الأقدار وهي كفارات لما يرتكبه الإنسان بحق الناس، بحق ربه، بحق العباد، كل ذلك كفارات من الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن. أيها الإخوة، إن أعظم حادثة من الحوادث التي تبين كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع القدر هي حادثة عون التي رواها الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. فقال ابن عباس، فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقع في الشام، فاختلفوا. فقال قسم منهم: نرى أنك خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال لي: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال لي: هذا هو الخليفة المسلم، كيف يتعامل مع الأحداث؟ لا ينفرد برأي، وإنما يستشير من هم أهل للاستشارة، أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرته. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، كلهم قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ هنا تبدأ المناقشات. أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لئن فررنا من الطاعون فإلى قدر الله في أي مكان آخر. أرأيت لو كانت لك إبل نزلت واديا له عدوتان، أي جانبا، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما. سمى خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علما، إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف، أي عائدا إلى المدينة من حيث خرج، ولم يخل الشام بعد أن سمع من عبد الرحمن بن عوف خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، كما ترون في هذا الحديث العظيم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلوا على القدر عجزا وتفريطا، فكان أبو عبيدة يرى أن يدخل عمر، كان عمر يرى أن يعود فرارا من قدر الله إلى قدر الله، وأبو عبيدة محق في وجوده وهو موجود في داخل البلد التي حصل فيها الطاعون، فلم يخرج فرارا من هذا الطعم. هكذا تعاملوا رضوان الله تعالى عليهم مع القدر وفهموه ولم نفهمه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، إذا عرفنا أن القرآن قد رتب الجزاء بالخير والشر على الأعمال، وأننا نرد القدر بالقدر ونفر من القدر إلى القدر، فنحن في هذه الحالة بقي علينا أن نعلم ما يتم لنا الفلاح عند الله تبارك وتعالى. الأمور كثيرة ومتشعبة، فلا بد من معرفة تفاصيل الخير والشر معرفة دقيقة مفصلة، وذلك بالعودة إلى الأمر الأول وهي تدبر الكتاب والسنة. تدبر الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول في كتابه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وما إلى ذلك من الآيات الكثيرة التي يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا بد من تدبر الكتاب لنعرف سبيل المجرمين مفصلة وسبيل المؤمنين مفصلة. ثم أيها الإخوة، إذا عرفنا سبل الخير والشر مفصلة، فعلينا أن نتنبه لأمر نقع فيه دائم، وهذا قدر الله تبارك وتعالى. هذا الأمر أننا نعصي ونحن نعلم أن المعصية تضر بنا، ونغفل ونحن نعلم أن الغفلة تضر بنا. فلماذا نعصي ولماذا نغفل ونحن نعلم أن من أكبر المصائب التي تسبب لنا الضرر في حياتنا إنما هي المعصية والغفلة؟ أسباب كثيرة. السبب الأول أن كثيرا من الناس يعتمدون على نصوص جاءت في سعة عفو الله ومغفرته، فيأتي أحدهم فيقول: أرتكب ما أشاء من الكبائر وما أستطيع أن أفعله بعد، ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيغفر الله تبارك وتعالى لي كل هذه الذنوب وهذه الكبائر. هذا من الغفلة، وهذا من عدم وضوح الرؤية والفهم لأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صنف آخر من الناس يرتكب ما يرتكب من المعاصي معتمدا على أن الإنسان في هذه الحياة مجبور على أعماله، ليس له فيها خيار، فيقول إذا سألته لما زنيت؟ إن الله قدر ذلك علي فأنا مجبور على هذا العمل، وهو لا يدري أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم أيها الإخوة، بعضهم يتكل على الإرجاء بمفهومه الأوسع أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر عمل، إذن يقول الإيمان عندي في القلب فمهما عصيت فالله غفور رحيم. وبعضهم يتكل على فهم خاطئ لبعض نصوص الكتاب وبعض السنن، ومن هذه المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها الناس قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهي باتفاق أهل العلم إنما نزلت في حق التائبين، وإلا لو لم تكن في حق التائبين لبطلت نصوص الوعيد إطلاقا ولم يبق لها أي قيمة، لأن الشرك مما لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا إذا تاب صاحبه وأعلن إيمانه وإسلامه. ثم الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذه الآية كما قال أهل العلم أنها في حق غير التائبين. إذا كان الأمر قد اتضح أمامنا بهذه الصورة، نقول: كيف نفهم الأحاديث التي ذكرناها في بداية حديثنا؟ أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله أو ظن شرا له فله، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نقول إحسان الظن بالله تبارك وتعالى يكون بإحسان العمل، إحسان الظن بالله تبارك وتعالى يكون بإحسان العمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن المؤمن أحسن ظنه بربه فأحسن العمل ورجى ربه وخاف ذنوبه، أما الفاجر فأظن بربه فاستهان بالعمل فاستهان بذنوبه، أساء العمل واستهان بذنوبه، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، لا يهتم بذنوبه. عملت أشياء كثيرة من الحسنات، بنيت كذا مسجد، إنما بناها رياء وسمعة ولم يبنيها لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، حديث من الأحاديث الجامعة في بيان أن الله تبارك وتعالى قد فصل لنا كل طرق الخير والشر، وكذلك فصلها لنا رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث يقرأه الإنسان ويبكي بالدم بدل أن يبكي بالدموع على الحال التي وصل إليها المسلمون في هذا الزمن، وكأن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يحدثنا عما نحن فيه. ففي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والسياق له والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون حوله، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره أو جشره، أي في مراعي إبله يحاول أن يصلحها، ومنا من هو في جشره. فإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا أيها الإخوة حديث جامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه بلا لبس ولا غموض أنه بين لهذه الأمة كل خير وبين لهم كل شر، فلن يبقى شيء نستدركه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا البيان عن معاني هذه الأحاديث، ما الخلاصة التي يمكن أن نتوصل لها؟ الخلاصة أيها الإخوة أن من حسن ظنه بربه أحسن العمل، لا بد أن نعلم هذا. عندما أقول أنا أظن بالله خيرا، على الكل الذي يسمع ذلك يقول: قدم لنا كشف الحساب، ما الذي قدمته لربك؟ هل أحسنت العمل؟ ثم إحسان الظن بالله يكون بانعقاد أسباب النجاة، يعني بإخلاصك لله تبارك وتعالى وباتباعك المطلق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يفعلون، الذين قال فيهم أئمتنا علي بن المديني وشيخه والإمام أحمد رحمهم الله: لو أن أعمال التابعين كلهم وضعت في كفة ما عدلت نظرة نظرها رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة، أم أننا نكفر بعضهم إن وجدنا شيئا أو خطأ أخطأ فيه وقد غفره الله له تبارك وتعالى، وخاصة أهل بدر منهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قد غفر لهم ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي رضوان الله تعالى عليهم، فأين نحن منهم؟ ثم أيها الإخوة، الأمر الثالث: إحسان الظن بالله تبارك وتعالى يجب أن يكون هاديا إلى العمل، فمن هداه إلى العمل فهذا قد أحسن، ومن لم يهده إلى العمل فهذا هو الغرور. ثم أيها الإخوة، إحسان الظن بلغة أخرى هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى العمل فهو رجاء صحيح، ومن كان رجاؤه بطالة وبطالته رجاء فهو مغرور. والرجاء أيها الإخوة عند أهل العلم كابن القيم وغيره يستلزم منك ثلاثة أمور: أن تحب ما ترجو، وأن تسعى في طلبه، وأن تخاف من فوته. هذه الأمور التي ذكرتها كخلاصة أريد أن أحدثكم بمجموعة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه الأحاديث تبين هذه الخلاصة. الحديث الأول هو ما رواه أبو نعيم في الحلية والحاكم من حديث أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. هذا الحديث الأول يحث على العمل حتى تكون محسنا الظن بربك. ثم بعد ذلك هناك حديث آخر الذي رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله وبدر بين يدي أصحابه حتى جاء إلى القبر فانكب عليه. قال: فاستقبلته جهة ولي لأ ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى بدموعه، ثم رفع رأسه وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ثم أيها الإخوة، حديث عظيم يبين مدى إحسان الظن بالله تبارك وتعالى ورجاءه. الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة البحر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة من ماء على رأسها، فمرت بفتى منهم وضع إحدى يديه بين كتفيها ودفعها فوقعت فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت نظرت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر. انتبهوا أيها الإخوة لهذا الحديث لعظم ما فيه من العبر. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم ما يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وفي رواية أخرى: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع. لا 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 لو سمحت ماذا تقول؟ أي حق لك؟ لا حق لك. أي أمة هذه يقدسها الله تبارك وتعالى؟ فلنعي هذا الحديث ولنعلم ما فيه من العبر أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، لو أننا بعد هذه المجموعة من الأحاديث ذكرنا حديثا في لحظة لقاء الله تبارك وتعالى، الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث شريح بن هانئ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. فيقول شريح بن هانئ: فذهبت إلى عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، حديث حدثناه أبو هريرة لو كان كما قال هلكنا جميعا. قالت: لا يهلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الهالك. ما ذلك؟ قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كما تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر واقشعر الجلد، إذا شخص البصر واقشعر الجلد إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه اللحظات أيها الإخوة هي اللحظات التي تتم فيها البشرى للمؤمن والكافر، إما أن يبشر بجنة الله فيفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه، وإما أن يبشر بعذاب الله فيكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. هذه هي اللحظات أيها الإخوة، فهل أعددنا لها العدة ونحن نقول نحن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ كيف نرى أيها الإخوة؟ هذا الحديث يبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحديث رواه أحمد بن حبان في صحيح من حديث أمامة بن سهم قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة فقالت: لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض مرضة، وكان له عندي 6 دنانير. وقال موسى هو موسى بن جبير راوي الحديث عن أبي أمامة بن سهل، قال: أو 7، وكان له عندي 6 دنانير أو 7. فقال: يا عائشة أنفقيها. قال: فشغلت بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله. فقال: ما فعلت 6 أو 7؟ قالت: لا والله يا رسول الله، قد شغلني مرضك. فقال: فدعا بها وصفها في يده ثم قال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. بعد هذه الأحاديث أيها الإخوة، بقي أمامنا أمرين. الأمر الأول هو: هناك أصناف من الناس لابد أن يعرفوا أنفسهم، يظنون أنهم أحسنوا الظن بالله وهم قد أساءوا الظن بالله. أما الصنف الأول فهو صنف بارزوا الله عز وجل بالمحاربة، بارزوا بالمحاربة وارتكبوا الموبقات عيانا أمام الناس، عادوا أولياءه ووالوا أعداءه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو من جحد صفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله، فهم قد نفوا عن ربنا كل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وقالوا هو لا يسمع ولا يرى ولا يبصر ولا يضحك، كل ذلك نفوه عن ربنا. فهؤلاء ما أحسنوا الظن بالله طرفة عين، وإنما أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى لو قرأوا كتاب ربنا وسنة نبينا ما جحدوا هذه الصفات لربهم عز وجل، والله عز وجل قد نعى على الذين شكوا في جزئية يسيرة وهي عظيمة. هذه الجزئية اليسيرة والتي هي عظيمة أنهم شكوا أيسمع إذا أسروا أو لا يسمع، فقال عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود في تفسير هذه الآية قال اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي عند البيت، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، هكذا لفظ الرواية، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، وعند أحمد كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ فقال رجل يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الآخر أو الثالث إن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أسررنا. فأنزل الله عز وجل الآيات وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآيات. هكذا أيها الإخوة نعى على الذين شكوا في هذه الجزئية اليسيرة وهي عظيمة أن يشك فيها عبد، فلما كان هذا شكهم نزل قول الله تبارك وتعالى مبكتا لهم وأنه لا يفيدهم عمل إذا لم يؤمنوا إيمانا مطلقا بالله تبارك وتعالى ويتبعوا رسوله ويصفوه كما وصف نفسه عز وجل. ثم النوع الأخير الذين هم أساءوا الظن بالله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أصحاب الكبائر والذين ولاهم الله شؤون المسلمين فظلموا، وما أدري والله ما سيكون قولهم لربهم عندما يلقونه، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه أئفكا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. هكذا أيها الإخوة. أما النقطة الأخيرة أيها الإخوة التي أتكلم فيها معكم فهي أن إحسان العبادة هي الوسيلة لدخول الجنة، وبهذا بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن إحسان العبادة بالإخلاص فيها لله وبالمتابعة الحقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الدولابي في الكنى والبيهقي من حديث أبي هريرة قال أتى نفر من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أهل قرآن، وفي رواية البيهقي إن أهل قرابتنا، إن أهل قرآن زعموا أنه لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة، حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. إذن أيها الإخوة خلاصة القول أن حسن الظن بالله تعالى يكون بإحسان عمل، وإذا أحسن العمل فكما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.